ليل يأتي وبعد ذلك فجر يأتي فيشق ذلك الظلام ثم تطلع الشمس بنورها، مما يدل على أن ما في الكون أحداث، والأحداث متغيرة، والحدث المتغير لا بد له من مهيمن عليه يغيره، والتغيير إنما هو إلى الضد وإلى النقيض. يبقى دي لفتة إلى أن ننظر في آيات الكون كلها وما فيها من تغييرات من نقيض إلى نقيض. وبعد ذلك يأتي كلمة الفجر لتدلنا على أنها أخرجت العالم من ثباته وأخرجت العالم من سكونه إلى حركة. هذه الحركة كما نعرفها تريد ضوءا يهدينا إلى أن نتفاعل مع ما نحركه أو مع ما يحركنا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى والفجر يقسم بآية من آيات كونه تخرج الكون عن ظلامه الدامس لتمد الناس بالنور والإشراق الذي يهديهم إلى متفاعلاتهم من حركتهم في الحياة. وكما عرفنا أن الحق سبحانه وتعالى سابقا قالت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فكأن الحق يعطي في كونه المتقابلات ليؤدي كل متقابل دوره. فليس التقابل معناه التضاد أو التناقض أو التعاند، وإنما هو تقابل يعطي تكاملا في الحياة. فالفجر جاء ليؤدي مهمة في الكون، الليل جاء أيضا ليؤدي مهمة في الكون. وليس من صالح الكون ولا من صالح الإنسان أن يستمر الليل في ظلامه ولا أن يستمر النهار في ضوئه. فكل شيء من هذه الأشياء في الكون له مهمة يؤديها. لو أخذ رتابة في لون من الألوان لما وجد هذا اللون من الألوان التي يهيئ كل زمن للحركة أو للسكون فيه. ولذلك قلنا إن الحق يضرب لنا ذلك المثل في قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وبعد ذلك يأتي في المقابل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن فيجب على الإنسان أن ينظر إلى متقابلات الكون لا على أنها تناقضات في الكون، ولكن على أنها مكملات. ومعنى مكملات أن هذا له دور وذلك له دور، فلو استمر هذا الدور في ذلك ما استقام أمر الحياة، ولو استمر أمر الثاني لما استقام أمر الحياة. فالحق سبحانه وتعالى يأتي بعد سورة الغاشية، ومعنى الغاشية الشيء الذي يغمر بالأهوال لا يجد الإنسان فيه منفذ. يقوم يأتي بالتقابل يقول والفجر، ويغشى يغطي الأشياء وبعد ذلك يقول والفجر. إذن فهنا تقابل بين استهلال السورتين، سورة تأتي بالغاشية وسورة تأتي بالفجر. والفجر الذي يقسم الله هنا به ليس مجرد ظهور الضوء الذي يمحو آية الليل، ولكنه الفجر المقرون بأمر نسكي تعبدي يبتدئ الإنسان فيه يومه باستقباله لربه صلاة له وحضورا في حضرته واستمدادا من إمداده، بدليل أنه قال بعدها والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذا ما نظرنا إلى الأقسام الأربعة الفجر وليال عشر والشفع والوتر نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لنا بعض هذه الأشياء. الفجر معروف إما زمن وإما عبادة تشغل ذلك الزمن، والعبادة التي تشغل ذلك الزمن تعتبر عبادة هامة لأنها استقبال أولية حركة الحياة بالإقبال على من خلق الحياة وأنزل التكليف على الإنسان الذي له حركة في هذه الحياة، وهو الوقت الذي يطرأ على الناس وهم في ألذ ما يتنعمون به في حياتهم وهو راحة النوم. فكون الفجر اللي هو الركن الخاص أو الصلاة الخاصة التي تخرج الإنسان من راحته ومن سكونه ومن هدوئه ليستقبل يومه استقبال استقبالا، هذا الاستقبال يبتدئه بالحضور في حضرة الله ليأخذ دائما من إمدادات الله. إذن هذا أمر يقسم به، يقسم به بعد أن أسلم، بعد أن جاء في الأتاك حديث الغاشية. فكأن الذي يتنبه إلى هذا ما تكيلوش الغاشية، ما تأتلوش الغاشية اللي حتفعيطه بالأهوال، لأن المنفذ من غاشية الأهوال يوم القيامة هو أن يقبل الإنسان على منهج الله ليبدد له هذه الغاشية. فكأن ذلك هو الإيه؟ هو التقابل. وبعد ذلك يأتي الحق ليقول وليال عشر. يختلف المفسرون فيها، بعضهم يراها أنها عشر المحرم، وبعضهم يراها أن عشر ذي الحجة، وبعضهم يراها أنها العشر الأخير من رمضان. ولكن أصح ما ورد فيها حديث جابر، وهي أنها عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة اثنين امتازت بهذه الميزة، قال لك لأن عشر ذي الحجة هو الوقت الذي يستكمل الإنسان فيها منهج ربه التكليف، يستعد للحج. لأن أركان الإسلام كما نعرف اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى إذن في عشر ذي الحجة هو الوقت الذي يحتشد فيه الناس لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام. فكأن الإسلام بهذه الليالي أو بالاحتشاد فيها قد استوفى كل أركانه. وليال عشر. وبعد ذلك يقسم الحق بالشفع والوتر، ومعنى الشفع الزوجية ومعنى الوتر الفرد. الرسول إذا ما فسر يبقى ليس لعقل بعد ذلك أن يقول، سئل عنها فقال الصلاة منها شفع ومنها وتر، يعني منها زوجيات ومنها الثلاثة اللي هما للمغرب أو الثلاثة اللي هما للوتر أو إلى آخره. إذن فالحق يقسم يستهل هذه السورة بأقسام، هذه الأقسام كل قسم منها يرمز إلى لون من ألوان حركة التكليف التي جاءت لتنظم حركة الحياة بالنسبة للعبد المؤمن بالله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل من الممكن أن نأخذ جواب القسم مما تقدم؟ مثلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لتبعثن. نأخذها مما تقدم ويبقى ما تقدم دليل الجواب في ذلك، أو نأخذ الجواب مما يليها ولا يكون جوابا بل يكون دليلا للجواب. كيف؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حج؟ هل في ذلك قسم لذي حج؟ ما يقول عنه استفهام تقريري. ومعنى الاستفهام التقريري أن الإنسان قد يلقي قضية على مخاطبه، هذه القضية يلقيها المتكلم للمخاطب بخبر من الأخبار، إلا أنه خبر منه. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى لوثوقه بالخبر لا يطرحه خبرا وإنما يطرحه استفهاما، لأن الحق واثق من أن العقل الفطري لا يجيب إلا بهذا الجواب، هل في ذلك قسم لذي حج؟ يكون الجواب نعم. أنت لا تلقي على مخاطب استفهاما تقريريا إلا في أمر تعتقد أنه لا مندوحة أن يقول ما تريد أنه، وبدل أن تقوله أنت فيكون خبرا من جهتك يكون طلبا منك وهو الذي يقول، لكنك بتكرره. لأن زي ما تيجي تقول لواحد مثلا ينكر أنك عاونته في شيء، تقول له ألم أعطك كذا؟ أنت لا تقول له ألم أعطك كذا إلا وأنت واثق أنه لا يمكن أن يكون الجواب إلا نعم أعطيتني. لو أن عندك شك في أنه يقول ما تجيبليش هذا الاستفهام هذا، فالحق بيقول هل في ذلك قسم لذي عقل؟ إذن فالحق واثق تمام الثقة أن العقل الفطري حين يستقبل هذا لا يكون جوابه إلا ذلك قسم لذي عقل. الأشياء التي أقسم بها الحق سبحانه وتعالى قسم لذي عقل. يبقى إذن ناخذ جواب القسم من الاستفهام التقريري لأن الاستفهام التقريري معناه تقرير شيء لا من المخاطب لا من المتكلم ولكن من المخاطب نفسه. والمتكلم لا يطرح استفهاما يراد به التقرير إلا فيما يثق أن مخاطبه لا يمكن أن يحيد عن هذا الجواب أبدا. يبقى إذن خبر من إقرار المخاطب نفسه. هل في ذلك قسم لذي حج؟ هنا إذا تأملنا في الأسلوب نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما ختم الأقسام بقوله والليل إذا يسر، هل الليل يسري أو يسرى فيه؟ الليل محل الإسراء، ولكن الحق سبحانه وتعالى كما جعل الليل يدبر ويقبض والصبح يتنفس مظاهر حياة يقول والليل إذا يسر، فكأن الليل له غاية ينتهي إليها ويسير إلى هذه الغاية، فانتقل السرى من الساري في الليل إلى نفس الليل، فكأن الليل له بداية وهو يقطع فيها إلى أن ينتهي. إذن الحق سبحانه وتعالى يصور لنا المعاني تصوير المحتال، زي ما قال والصبح إذا تنفس، هو الصبح بيتنفس واللحم اللي بيتنفس فيه، إنما بيديني للأمور المعنوية أمور يصبغها بصبغة الحياة. إحنا عندنا مظهرية الحياة الحركة إياها وإلى آخره، يقول لك لا ما تفسرش الحياة بس على إنها فكل شيء فيه حياة بحسبه. أنت بتفسر الحياة بقانونك أنت، والحياة في الحيوان بقانون الحيوان، حياة في النبات بقانون، برضو الجماد والأشياء والمعاني لها حياة بقانونها. فلما نيجي نقول والليل إذا يسر، وبعد ذلك يقول الحق هل في ذلك قسم لذي حج، نقول نعم يا رب في ذلك قسم لذي حج. تبقى النتيجة تقول إيه؟ والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إن في هذه الأقسام قسم لذي حج، يعني هذه الأشياء ممكن أن يقسم بها لمن له عقل يتفكر. الحجر معناه العقل. ليه بقى الحجر معناه العقل؟ لأنك أنت تمسك المدى، حجر وعقل ونهى، تجد مشتقات الأسماء كلها بتدل على حاجة. حجر يعني يحجزك عن كذا، حجرك عن كذا حجزك، وعقل يعني عقلك عن كذا، ونهى نهاك عن كذا. فكأن مهمة العقل ايه؟ مهمة العقل مش انطلاق الحركة، مهمة العقل انك انت تعقل حركتك بحيث تؤدي الى الغاية المطلوبة منك اداء يحقق لك نفعا اكثر. لذلك مثلا تجد الاشياء اللازمة الغرائز، معنى لازمة الغرائز يعني في لازمة الغرائز وفي متعدية الغرائز. الحيوان مثلا عنده غريزة، هذه الغريزة اسمها غريزة لازمة. يعني ايه غريزة لازمة؟ غريزة تؤدي المهمة التي من اجلها وجدت الغريزة، بحيث لا يحمل الغريزة امرا زائدا عما اعدت له. مثلا الحيوان عنده غريزة يأكل، يحب الطعام يأكل الحيوان، لكن كما قلنا سابقا إذا ما أدى مهمة أكله وشبع لو جبت وقعدت تضرب فيه مهما تضرب مش ممكن يأكل عود برسيم واحد زائد عن طاقته، مش ممكن. إذن دي غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة أن الغريزة تؤدي المراد منها بقدرها بس. لكن الانسان زي ما قلنا برضو سابق كل وشبع وبعدين فاتوا انه في الوان تانية جات، يقول يا سلام على اللون ده، يوم برضو يكمل والله اللي مش عارف ايه برضو يكمل. الله، دي غريزة تعدت، غريزة تعدت المقصود منها، لان غريزة حب الطعام والاقتياد عشان تدي للجسم طاقته. الحيوان اكتفى بها وانتهى كل شيء، تمسكت ما يمكن ياخد اكثر من هذا. لكن الانسان زي ما يقولوا في المثل أرها الألوان تريك الأركان،
يعني ور البطن الالوان بتاع الطعام تقول لك برضو ممكن دي اخده في الركن ده وده اخده في الركن ده وده اخده في الركن. اذا دي غريزه متعدده. نعم. يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضو غريزه حفظ النوع اللي هي الغريزه التناسليه، برضو غريزه لازمه. معنى غريزه لازمه يعني انه يؤدي بها المهمه فقط، بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحوم حولها كده وهو يشمها برضو كده ربنا يودع فيها رائحه انها حامل انها مخصبه، ما فيش ضروره لها، خلاص انتهت المساله ولا يعمل اي حاجه. لكن احنا لا، احنا ما تحلاش يمكن المراه لما تكون يعني الله. يبقى احنا عدينا الغريزه، ما عملناهاش لحفظ النوع، عملنا منها متعه ذاتيه، ومع ذلك يظلم الانسان الحيوان. يقول لك شهوه بهيميه، طب يا ريتها فضلت شهوه بهيميه، ده حقيقه الحيوان. يقول ده شهوه انسانيه. اذا دي مش غريزه متعدده، احنا بناخدها غريزه متعدده. يبقى جه العقل عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يحجز هذه الغرائز المتعدده بمنهج. ليه؟ لان اصل الحيوان ملوش اختيار، وانا مخلوق على هيئه فيه اختيار، لان عقل عمال بيختار بين البديلات. دوك ملوش اختيار بين بديلات ولا اي حاجه، المساله ملهاش خلاص. لكن الانسان اذا لابد وجد له عقل علشان يعمل ايه؟ العقل اللي كان مفروض فيه انه يعقل حركه الانسان، يعقلها، معنى عقلت البعير يعني منعته عن الحركه. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز، لان العقل والتكاليف كلها جايه عشان تعلي الغرائز كلها، لان للغرائز مهمه. هذه المهمه لو لم يريدها الله ما كانش جاب هذه الغريزه. غريزه الجنسيه علشان حفظ النوع، غريزه الطعام علشان البقاء، غريزه مثلا حب الاستطلاع. يوم يقول لك تعالى ايوه حب الاستطلاع عشان تكتشف، عشان تبحث، عشان تعمل، انما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس بقى وتقعد تعملها مش عارف ايه، لا ما يمكنش. غريزه مثلا حب المال بس ما يكونش مثلا طغيان. اذا فكل غريزه لها مجال هي مخلوقه له، يجي المنهج عشان يوقفني عند مطلوبات هذه الغريزه حتى ما تكونش غريزه متعديه. يبقى كلمه حجر يعني حجر، حجرك عن ان تتصرف هذا التصرف، هذه معنى العقل. وبرضو كلمه عقل عقلك، وبرضو كلمه نهى نهاك عن انك انت تصنع كذا. يبقى اذا كل ماده العقل جايه علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل لجام، عشان تيجي تعمل كابحه. احنا ما بناخدش العقل بالشكل ده، احنا بناخد العقل عقل انطلاقي، بناخد العقل عقل متحرر او ملوش مجال يعمل اللي هو. نقول له لا، انت حتى ما فطنتش الى سر التسميه للعقل. معنى العقل انه بيعقل حركتك علشان تكون حركه منضبطه، منضبطه مع ايه؟ مع منهج، منهج مين اللي عامله؟ اللي خلقك، افعل كذا ولا تفعل ايه كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انتم اذا استقرأتم هذه الاقسام وجدتم ان فيها مقنع للقسم، هل في ذلك قسم لذي ايه؟ لذي حجر. وبعد ذلك ياتي يقول الحق سبحانه وتعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد. لما تكلم الحق عن الغاشيه واهوالها وانها تكتنف الناس ووجوه يومئذ خاشعه وعامله وناصبه، ربما ظن ان الله سبحانه وتعالى يجعل كل الجزاء في الاخره، ويمكن ناس تبطئ الاخره، ويمكن ناس ما تؤمنش بالاخره، فلا بد من وضع حد علشان طغيان الكون. يقول دي ما بنأجلهاش كتير، حاجات برضو ما نأجلهاش للآخرة، نأخذ بها في الدنيا برضو. فقال لنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جاب لنا شوية أعلام لهم تاريخ، وتاريخ معروف معلوم متداول، كانت لهم حالات من الرقي والامتداد العمراني والحضارة والأكل والتمكين في الأرض، وبعد ذلك انهارت كل هذه الحضارات وانتهت. ولذلك تجد أن القرآن لما يجي يتكلم يقول لك إيه؟ ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى الخطاب أولا لرسول الله، ثم يشمل الخطاب كل من يتأتى منه الخطاب. ألم ترى معناها أن ذلك أمر عرف للنبي وعرف للمعاصرين لنزول هذه الآية، وأن ذلك تاريخ ما، وإلا لو لم يكن تاريخ معلوم ومتدارس تنقول له يقول ما عرفناش الحكاية دي. فإذا لا يقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك إلا لأمر متعارف معلوم وقع في الكون. والاستدلال بواقع الكون المخالف لمنهج الله يدل على أننا يجب أن نصدق ما لم يقع في كون الله بأن الله أخبر به. إذن المخالفة للمنهج السماوي بيجيب لون من الجزاء الدنيوي ولون من الجزاء الأخروي. فعلشان العالم ما يقعدش يستبطئ الآخرة نقول له لا، حتى في الدنيا لله أيضا قدر يجري على من انحرف وعلى من بغى، علشان يبقى اللي يشوفه ونقول دول لما طغوا حصل منهم كذا. يبقى الذي لا يؤمن بغيب الوعد ولا بغيب الوعيد يؤمن بمشهد الواقع، وبعد ذلك لا يأتي بأشياء ما يعرفهاش النادر يقول لك لا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وقلنا زمان في عند تفسير قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى المفسرون حين يتعرضون لكل ألم ترى يقولون معناها ألم تعلم. إيه العلة في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى؟ أم قال لك لأن احنا قلنا ما هو العلم، العلم ده إيه؟ العلم ده قلنا زمان إنه إما أن تعلم معاني المفردات فقط بصرف النظر عن نسبة إليها، كما تعرف معنى السماء ومعنى الأرض ومعنى الشمس ومعنى القمر، بحيث إذا ذكر مفرد من هذه المفردات تعرف معناه، إنما بدون نسبة. قلنا مثلا الأرض إيه، ما قلناش الأرض مكورة ولا الأرض بتدور ولا الأرض من المجموعة الشمسية، نجيب نسبة الأرض. ساعة ما تذكر كلمة الأرض يبقى لها مدلول يرد في الذهن، تذكر كلمة الشمس لها مدلول يجي في الذهن. ده علم تصوري، تصور لمعاني الألفاظ. ولذلك مثلا لما يجي لفظ من الألفاظ في أي أسلوب من الأساليب والإنسان لا يعرف مدلوله يسأل عنه، يسأل يقول لك مثلا الرئبال، الرئبال ورأيت الرئبال مثلا في الحديقة، تقول له الرئبال يعني ايه؟ يقول لك الأسد. فكلمة رئبال لها معنى تدل عليه وهو الأسد، دي اسمه تصور للمعنى. إنما ايه الخبر عن الرئبال، ايه النسبة اللي انت عايزها، ده موضوع آخر. فالعلم إما أن يكون تصورا لمعاني الألفاظ، وإما أن يكون إدراك نسبة، ومعنى نسبة محكوم عليه ومحكوم به. العلم بقى اللي احنا بنسميه ده هو العلم التصديقي اللي في الكون ده كله إدراك نسب، كل ما يتعلق بالمعلومات الكونية إدراك نسب. الحرارة تمدد مثلا ايه الأجسام، دي نسبة، لأننا أثبتنا أن الحرارة تمدد الإيه، الأرض كرة، الأرض تدور حول الشمس، كل المعلومات اللي بنصل إليها دي كلها إدراك نسب. معنى إدراك نسب ونجزم بها ونستطيع أن ندلل عليها. يبقى ألم ترى بمعنى ألم تعلم، أي ألم تصلك النسبة التي أسندت الأخبار لأصحاب هذه الأخبار اللي جاية دي، اللي هي ثمود وعاد وفرعون. وقلنا علة بقى العدول لألم ترى، لأن العلم قد يعلمك إنسان بأمر هو غيب عنه ويستطيع أن يدلل عليه دليلا عقليا، ولكن من الممكن أن ينقلك إليه نقلا مشهديا. واحد بتدرسه في الجغرافيا تقول له مثلا جبال هيمالايا مثلا فيها قمة اسمها قمة إفريست، في أعلى قمة في العالم، كلام لأنك أستاذ ولأن الكلام مطبوع ومتداول وأقر أصحاب المناهج وبتاع، بتاخد قضايا هي قضايا في ذاتها حسية وواقع، ولكن في نقلها لك هي غيب بالنسبة إليه، وصدقتها لأن من أخبرك ما يكذبش في المسألة دي، وما يمكنش يطلع كذب كده ويتوارد في الله. فإذا ما أخذ بيدك إنسان إلى هناك زي الرحلات العلمية، معنى رحلات العلمية إنه بياخد الواقع العلمي اللي خده خبر، بنقول له تعالى خده مشهدي، هذه جبالها، هذه قمة مثال في إفريسيا، يشوفها تمام. يبقى زي ما قلنا قديما أنه نقل الإنسان من علم يقيني بالخبر إلى عين، إلى عين الشيء. عينه يعني بقى معاين له، وبعدين يقول له اطلع كده وشوف، يبقى نقله إلى الحقيقة في ذاته. فيجي الحق سبحانه وتعالى استبدل كلمة ألم تعلم بألم ترى، ليقول الحق أنك إذا علمت علما أكده الله سبحانه وتعالى بقوله ألم تعلم كذا يقدرك به، فاعلم أن يقينك به يجب أن يكون يقين المستقبل لما رأى، لا يقين المستقبل لما سبق. تكون خبر الله إليك أوثق من عيانك ومعاينتك ورؤيتك للأشياء، لأن عينك يمكن تخدعك، إنما ربنا ما يخدعكش. إذن فكل أمر من الأمور يحب أن يؤكده الحق سبحانه وتعالى إخبارا عن شيء يأتي في قوله ألم ترى. قل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الله. طب أنا ما بشوفش يا رب اللي بيسجد في السماء وفي الأرض مثلا، لكن ربنا قال كده. ما دام ربنا قال كده يبقى خذ ذلك علم، مش علم بقى خبر، بل علم كأنك انت شفته. يبقى إذن إخبار الله عن أمر غيبي يجب أن يرتقي إلى مستوى ما تراه عينك، وليس مع العين عين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله ادانا صورة حضرية متمكنة من المادة، ومدام لم يخلق مثلها في البلاد معناها أنها كانت الدولة الأولى في العالم. الله. وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد عشان يعملوا منه البيوت والتماثيل وإلى آخره، وفرعون ذي الأوتاد. وبعد ذلك يقول العيب فيهم مش إنهم عملوا كده، مش بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولا ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ولا فرعون ذي الأوتاد، إنما الانصباب إنما جاء على الطغيان الذي سببه التفوق في ماديات الحياة الذين طغوا في البلاد. إذن فالنعي عليهم ليس لأنهم، لأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، كان تبقى برضو إرم ذات العماد ولم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون بالأوتاد، لكن لا يتسبب عن ذلك الرقي المادي في حركة الحياة وفي حضارتها طغيان. إذن فالمعيب هو طغيان الحركة لا الحركة في ذاتها. ارتق في مادتك كما تحب، استنبط من أسرار الوجود ما يجعلك في رفاهة من الحياة بما أحل الله، ولكن يجب أن لا يكون تفوقك في الحياة وسيلة من وسائل طغيانك، لأن هذا الطغيان يعطي فساد. وأنا مش هسكت على هذا الفساد، أنا هسيبك كده وتعمل آخره، وبعد ذلك أخذك أخذ عزيز مقتدر. لماذا؟ علشان أدي صورة في الوجود إلى أن ربك بالمرصاد، محدش هيبقى مسروق من ربنا. إذن الآيات حينما عرضت، عرضت مقدمتها حضارات، هذه الحضارات كانت حضارات متفوقة، حضارات متميزة، وإحنا إلى الآن بعض هذه الحضارات شهدناها وشهدنا آثارها وعرفنا فيها أشياء يعجز عصرنا بما أوتي من نشاطات ذهنية ونشاطات ابتكارية في الكون عن أنه إزاي وصلوا إلى هذه المسألة. لا يزالون في حيرة، كيف بني هذا الأهرام، الحجر اللي مش عارف إيه كيف ارتفع هذا الارتفاع ووضعوه هذا الوضع، إزاي يحكموا مع بعض من غير موت، إزاي يهندسوا الهندسة الخاصة دي إلى الآن، إزاي حنطوا موتاهم، إزاي إلى الآن محل عجب من العقول المعاصرة. فإذا كان محل العجب يقطع هذه الآلاف السنين، فتصوروا أن هذه الحضارات لو أنها لم تؤخذ أخذ عزيز مقتدر من جذورها، يعني ما تركش ربنا فيها أبدا أي حاجة، كيف كانت تصل بعد هذه الآلاف من السنين؟ لابد انها كانت تصل الى مراحل متعدده. انما انقطاع اخبارها عنا يدل على ان الحق سبحانه وتعالى حينما اخذهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر، ولم يترك حتى ما يدل على كيف وصلوا الى هذه الى هذه الحضاره. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وعادين طبعا في الاحقاف، واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالايه بالاحقاف اللي هي في جنوب الجزيره بين عدن وبين حضرموت ديا، الى الان ما اهتدناش الى بعض الاثار فيه، لكن ثمود في قوم داء صالح والاخر عرفنا منها شيء من الحضارات، وبرضو رحنا شفنا ينحتوا الجبال ازاي ويقعدوا يعملوا فيها فن والى اخره، وبرضو الاوتاد بتاعه فرعون برضو شاهدناها. اذا فالذي منطمس علينا الى الان حكايه ايه عاد، ما نعرفش عن حاجه الا ما اخبر عنه القران، ويجوز ان يكون من مضي الزمن لانها بلاد رمال، وبيحدثون ان عاصفه الرمل تهب فتطمر قافله باكملها، فاذا كانت العاصفه واحده تيجي تطمر قافله باكملها يبقى ما فيش مانع من توالي العصور حصل تمر لهذه المعالم، سواء كانت ذات العماد يعني المباني اللي لها عمود ومرتفعه كما يقولون عنها في التاريخ. ويجوز ان يكون القدر الذي وجد في اذهان المعاصرين لنزول القران قدرا كان متوارثا تاريخيا من الاباء، وما يكونوش شافهم الاشياء، لكن صدق الحق الذي يتجلى فيما بقي لنا من اثار يشهد ايضا بصدقه فيما خفي عنا من اثار. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتناول المعنى من المعاني يقوم يدي للمعنى شمولية العطاء، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، معنى الطغيان هو تجاوز الحد، ومعنى الفساد إخراج الأمر الصالح عن صلاحه، لأن الأمور قد تكون صالحة بذاتها، لا يطلب منك أبدا إلا شيء واحد وهو أن لا تعمد إلى الصالح بذاته فتدخله، ومطلوب منك إن الشيء الصالح بذاته إما أن ترقي في صلاحه وإما أن تتركه على حال. نلاحظ هنا أن كلمة الطغيان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كلمة الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد معناه أن في تقدير للأشياء، في مقادير للأشياء، ومعنى في مقادير للأشياء يعني زي ما بنقوله حد وحدك أو حقي وحقك، لا يمكن أن يوجد مستعل إلا إذا وجد مستعلا عليه. ومعنى الاستعلاء أنك تريد استطراقا عكسيا، معنى استطراق عكسي إن مثلا عندنا إنسان عنده قوة وفي إنسان ضعيف، المطلوب منك منهجا إيمانيا أن يوجد استطراق منك أي من قوتك لضعفك، من غناك لفقرك، من علمك لجهلك، ده الاستفراق الإيماني. ويبقى الرزق اللي عندك أنت ناولت منه المحروم من ذلك، يجي الاستفراق الثاني بالعكس بقى، يبقى هو قوي ويريد أن يأخذ حركة الضعيف لصالح قوته، تبقى أنت عايز تعمل استفراق عكسي، يبقى فقير وبرضه تاكل منه أجره ولا تدلوش حقه ولا مش عارف ايه عشان انت تزيد غنى وهو يزيد الله، يبقى انت ما عملتش الاستطراق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. الطغيان مش انك انت سبته بحاله، لا، ده انت حاولت انك انت تستفرق من الضعف اللي كنت، ويا ريتك سبته بحاله، لا اديته ولا ظلمته. يبقى إذن هذا لون من الفساد المركب، لأنك أنت لو سبته على ضعفه من غير ما تمد بقوتك يبقى ظلم. فما بالك لو أردت أنت أن تأخذ من طاقة ضعفه زيادة في قوتك أنت، يبقى هذا ظلم. يبقى ظلم مركب. يبقى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ساعة ما يجي الوضع بقى بالشكل ده لازم السماء تتدخل. السماء ما تتدخلش امتى؟ طالما يوجد في الإنسان ذاته رادع لتصرفاته السيئة. يبقى نفسه زي ما بيقولوا نفس لوامة، يعني يعمل الشيء إنما ضميره أنه بيقول لك يا شيخ ما عندش تعمله. يبقى عنده الطاقة الرادعة ذاتية، أو تكون في المجتمع بقية واحد ما عندوش نفس لوامة حتى، بل نفسه أمر بالسوء، يوجد مجتمع يقومه. فإذا لم توجد النفس اللوامة الردع الذاتي، ولم يوجد الردع الخارجي من المجتمع، يبقى لازم السماء تتدخل بقى. يبقى إذن السماء تتدخل حين لا يوجد الردع الذاتي ولا الردع الاجتماعي من خارج. هذا الردع الاجتماعي دي نهاية ما يكون عند البشر. نلاحظ أن الرسالات السابقة على الإسلام كان كل رسول غير مطلوب منه أنه يؤدب الخارجين، بل حينما يطغى الكافرون أمام أي منهج رسالي السماء تتدخل، تعمل طوفان تغرقهم، تجيب صيحة، تجيب مش عارف زلزلة، تجيب مش عارف إيه وتفنيه. القضية لم تخالف إلا في الإسلام، لأن الله أرسل رسوله مهيمنا على الأديان كلها، وأتمن أتباعه على أن يكونوا مقومين لمنهج الانحراف في الأرض. ولذلك تجد هذه الخاصية ما تنطمسش أبدا عند المسلمين. يبقى لازم يوجد أهل خير في أمة الإسلام. هناك كان من الممكن تطم المسائل، إنما لا تزال طائفة من أمتي إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم، طائفة هنا تقوم وتقول كذا وكذا 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 وكذا. وهذا هو السبب في أن المسلمين أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسالته امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ميزة الإسلام. ولذلك أمن رسول الله وأمن المؤمنون برسول الله على أن يحملوا حملة التأديب للبشر حين يخالفون منهج الله، جهادا في سبيل الله وضربا على أيدي العابثين وتذكيرا لهم دائما بمنهج الله. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما حمل أمة الإسلام ذلك، تجد التحميل هو عينه التحميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا على الناس. إذن كما شهد رسول الله أنه بلغنا وأنه أقامنا على المحجة، مطلوب منكم يا من آمنتم به أن تشهدوا على الناس بأنكم بلغتموهم وأنكم أقمتموهم على المحجة. فإذا لما يجي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، ده يدلنا على أن السماء كانت تتدخل حينما يطغى طاغٍ. ليه؟ لأنه لم توجد لا المناعة الذاتية ولا المناعة الاجتماعية. وبعد ذلك يقول إن ربك لبالمرصاد، ومعنى إن ربك لبالمرصاد أي يرصد ويراقب. لا تظنوا أنكم انفلتتم من الله، أنكم أخذتم خلق الله وكون الله وتصرفتم فيه هذا التصرف، وسخر لكم كل ما في الأرض ليكون تحت طوعكم وتحت إشارتكم وتحت نشاطكم ويعطيكم أشياء، لا تظنوا إنكم انفلتتم عن الله، فإن ربك بالمرصاد. ومعنى ربك بالمرصاد يعني يرصد تحركاتكم، ومدام ربنا اللي بيرصد تحركاتنا يبقى إذن أي حركة تخالف منهج الحق سبحانه وتعالى فهي حركة محبوبة ومقدرة، إن شاء عجل الله بها في الدنيا وإن شاء ادخرها إلى الآخرة. وبعد ذلك يتكلم الحق في هذه السورة عن خطأ معايير الناس في استقبال أوامر الحق في الخلق، يقول لهم أنتم بتخدم المقاييس بالعكس، وأنا أريد أن أعدل لكم المقاييس، فإذا عدلت لكم المقاييس التي تزنون بها أموركم أمكن لحركتكم أن تسير على هدى. إنما الذي يجعل حركتكم لا تسير على بكم إن المقاييس نفسها التي تردون إليها وزن حركاتكم وتقييمها وتقديرها مقاييس غلط. كيف؟ يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاب صورتين من صور الحياة، الصورة للإنسان الموسع عليه في رزقه، وصورة لإنسان مضيق عليه في رزقه. يوم يجي الموسع عليه يظن أن هذه السعة إكرام من الله له، والمضيق عليه يظن أن هذا التضييق إهانة من الله له. نقول له أنت في المقاييس دي خلطت بين شيئين، خلطت بين الامتحان وبين النتيجة. الامتحان شيء ونتيجة الامتحان شيء. إيتاء المال امتحان، والتقدير والتقتير في إيتاء المال امتحان أيضا. النتيجة الإكرامية تتأتى على تصرفك في هذا الامتحان، هتنجح فيه ولا ما تنجحش. إذا مش إيتاء المال نفسه هي النتيجة النجاح، لا، لسه ده امتحان. ما تقولش وانت داخل الامتحان ان انا خلاص خدت، لا، نستنى اما تشوف الامتحان ده هيؤدي الى ايه. الله، لذلك شرك الله سبحانه وتعالى بين الامرين بالابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وبعدين اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن فالملحظان الصورتان الظاهرتان أنت عملتها نتيجة نجاح، نقول له لا، هي مش نتيجة نجاح، دي بس امتحان، والنجاح يأتي بعد ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، نقول له لا، أنت غلطان فيه، واللي برضه وأما إذا ما ابتلاه فإيه، فيقول ربي أنا. ربنا رد على الاثنين قال لهم كلا، يعني أنت خاطئ في هذه وأنت أيضا خاطئ في هذه، فللذي أنعم الله عليه بنعمة دليل إكراه، وللذي منع الله عنه النعمة دليل إهانة، وأنا حبين لكم ليه كنت غلطانين في الحكم. حين يؤتي الله إنسان مالا، المال ده له حقوق، كيف يكتسب؟ طيب، وكيف يستغل؟ وكيف يصرف؟ ربنا تجاوز مرحلتين وتكلم عن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المصرف. لما بيكون واحد منكم عنده مال، بالله بيتصرف فيه كده التصرف الطبيعي الكويس، بتحض على طعام المسكين، تكرم اليتيم، بتعمل كذا. ادانا صورتين من صور البؤس والشقاء اللي المفروض فيه صاحب المال يمحيها في من وجوده او من محيطه. فلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. دي في المصرف. اذا انت في المصرف بتاعك ما انتش موفق. فاذا كنت في مصرفك للمال ما انتش موفق، كيف يكون ايتاء المال لك اللي انت ما انتش هتوفق في مصرفه اكرام لك؟ ده امتحان يا سيدي عشان نشوفك هتعمل ايه. وبعدين يجي في الاستنباط، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث يعني تركة الراجل يجي يوم الأقوياء أو الذكور يأخذوها ويمنعوا الايه ويمنعوا البال. ديما في الاستنباط المال حتى مصدر حرام. طب فكيف إذا كان المال استنباطه بهذا الشكل ومصرفه بهذا الشكل فلا توفيق لكم في شيء، فكيف تظن يا من أوتيت مالا أن ذلك إكرام من الله؟ لا لا يا سيدي، إنما هو ابتلاء. وكذلك يا من تظن أن منع المال عنك إهانة، ليه؟ طب ما إذا كان صاحبك اللي خد المال ما وفقش فيه ويطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وتكوى بها جباههم وجنوبهم، فأنا لما منعك من هذه المسألة أبقى أهنتك؟ ولني حملتك حمل على ان ما في ايدكش حتى تبقى ذو عذر في الوجود، ومدام ذو عذر في الوجود يمكن كنت تسقط في الامتحان، ومدام كنت تسقط في الامتحان يبقى انا ما حرمتكش انا، لعلي حرمتك منه رحمة. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى صور هذا الوجود لنعرف كثيرا من الاغنياء لم يوفقوا لا في استنباط اموالهم ولا في استغلال أموالهم ولا في مصرف أموالهم. فحين تتأكد لنا هذه القضية نقول إذن إيتاء المال ليس إكراما من الله، ومنع المال ليس إهانة من الله، وكلا الأمرين ابتلاء واختبار. فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى نجح في الامتحان. يبقى إذن إيتاء المال ما هوش هو النجاح، ولكن التوفيق في إدارة هذا المال والاستخلاف فيه هو النجاح. وكذلك الذي سلب المال ما هيش إهانة له، لأن الله خلصه من شيء يكون محاسبا بسببه إن قصر، وأيضا ليحترم قدر الله وعطاءه في خلقه. حين يتعدل المقياسين في الحياة، المقياسين اللي هم تعبين الدنيا كلها، حين يقارن إنسان بإنسان لا تأتي إلا زاوية الغنى بس، إنما ما ينظرش إلى أي زاوية أخرى من زوايا الكمال في أي نفس. واحد مثلا أخلاقه كويسة، واحد مثلا عافيته كويسة، واحد مثلا مستغني أهله سعيد بأهله وأهله سعيد بيهم، ما عندهمش إلا زاوية المال. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعدل مقاييس البشر في أهم حاجة تشغل البشر في مسألة المال بسطا وقبضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن نجحوا في ابتلاء الإكرام أو في ابتلاء التقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.